إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في جولتنا الجديدة على أهم التطورات والمستجدات السياسية العراقية، نتناول في ملف اليوم عددا آخر من ردود الفعل الدولية والعربية على إنشاء مجلس الحكم في العراق، كما نسلط الضوء على قضايا أخرى، من بينها تعرض رئيس الوزراء البريطاني لموجة جديدة من الانتقادات على موقفه من ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية، ودعوة وزيرة فرنسية إلى استئناف عمليات التفتيش في العراق، إضافة إلى رصد ردود فعل عراقية وعربية على تشكيل أول مجلس للحكم في العراق بعد إطاحة نظام الرئيس المخلوع صدام حسين. لكن قبل أن نبدأ الجولة سيداتي وسادتي، تستمعون فيما يلي إلى نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
أهلا بكم، وهذه تحية من شهرزاد القاضي. نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن مهاجمين في سيارة مسرعة ألقوا عبوة ناسفة على سيارة كانت تقف خارج مقر قوات التحالف في وسط بغداد يوم الاثنين، وبالقرب من المجمع الذي يضم مقر مجلس الحكم العراقي الجديد، ما أدى إلى احتراقها. ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات، وأشار شهود عيان إلى أن لوحة السيارة التي احترقت كانت تحمل رقما دبلوماسيا يعود إلى السفارة التونسية بحسب الوكالة. قتل جندي أمريكي صباح اليوم الاثنين، وأصيب 6 آخرون بجراح في هجوم على جنود أمريكيين في بغداد استخدم فيها المهاجمون قذائف صاروخية ونيران بنادق آلية، بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن ناطق باسم الجيش الأمريكي. وقال المتحدث أن قافلة عربات عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة المنصور في بغداد، ونقل المصابون إلى مستشفى عسكري. وذكرت رويترز من ناحيتها أن عشرات من الجنود الأمريكيين قاموا بتفتيش المنطقة بينما حلقت طائرات هليكوبتر في الأجواء. وأفاد شهود أن جنديا أمريكيا واحدا على الأقل أصيب في هجوم منفصل بعد ذلك بنحو ساعتين قرب مطار بغداد، حين أصابت قذيفة صاروخية سيارته العسكرية بحسب رويترز. قالت أسوشيتد بريس إن مجلس الحكم الجديد في العراق أجل اليوم الاثنين انتخاب رئيس للمجلس، لكنه صوت على إرسال وفد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. من ناحيتها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هوشير زيباري الناطق باسم المجلس قوله إن المجلس شكل لجنتين، إحداهما لوضع خطة لعمل المجلس والأخرى لصياغة بيان سياسي. رحب وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم الاثنين بمجلس الحكم في العراق قائلا إن تشكيل المجلس خطوة في الاتجاه الصحيح. ونقلت وكالات الأنباء عن إيفانوف بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الأردني مروان المعشر في عمان، قال إن روسيا ترغب في أن تنتقل السلطة إلى الشعب العراقي بأسرع ما يمكن. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى أبدى ترحيبا باردا بتشكيل مجلس الحكم العراقي، فيما ذكرت وكالة فرانس بريس في المقابل أن تشكيل المجلس لقي ترحيبا من قبل دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر، كما ورحب وزير الخارجية الأردني مروان المعشر بتشكيل المجلس العراقي. قالت الهند اليوم الاثنين إنها لن ترسل قواتها للمشاركة في حفظ السلام في العراق دون تفويض من الأمم المتحدة، رافضة بذلك طلبا تقدمت به واشنطن لمساعدة العراق بحسب وكالة رويترز. حطت طائرتان عسكريتان يابانيتان من طراز C-130 في مطار برق العسكري الأردني لنقل أول شحنة من مساعدات برنامج الغذاء العالمي إلى العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث الصحفي في السفارة اليابانية في عمان كوشي تهارا قوله إن دور بلاده يقتصر على وضع هاتين الطائرتين تحت تصرف برنامج الغذاء العالمي لإيصال مساعداته إلى العراق. قالت رويترز إن سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي الذي يساعد العراق في إصلاح صناعة النفط المدمرة قال يوم الاثنين إن الأمر سيستغرق عاما لإعادة إنتاج النفط إلى مستواه قبل الحرب، أي بمعدل 3 ملايين برميل يوميا. ونقلت الوكالة عن ستيف رايت المتحدث الرئيسي باسم قوة العمل الأمريكية في قطاع النفط العراقي إنهم يتوقعون أن يتمكنوا خلال عام واحد من الوصول إلى إنتاج النفط بمستويات ما قبل الحرب. قال الجيش الأمريكي أنه اعتقل 226 شخصا وصادر أسلحة في عملية بدأها مساء السبت شمال بغداد العاصمة لإلقاء القبض على أهداف مهمة ولمنع الهجمات على قوات التحالف. أفادت رويترز أن اثنين من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جورج بوش أصر يوم الأحد على أنه لم يبالغ في تقديره لخطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية المشتبه بها. وتقول رويترز أن كوندوليزا رايس ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رانسفيلد كرر في برامج التلفزيونية أنه كان من الخطأ أن يشير بوش في خطابه إلى محاولة صدام حسين شراء اليورانيوم من دولة أفريقية لاستخدامه في البرنامج النووي العراقي. بهذا ينتهي عرضنا للأنباء وعودة إلى ملف العراق اليومي.
مستمعينا الكرام أهلا بكم، هذا سامي شورش يحييكم مع المخرج ديال بامرني في الاستوديو ويقدم لكم عرضا آخر لأبرز المستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي، ويتضمن العرض محطات ومحاور من أبرزها. استطلاع للرأي يظهر أن نسبة كبيرة من البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء ضللهم في شأن دوافع الحرب ضد العراق، ووزيرة فرنسية تدعو إلى استئناف عمليات التفتيش في العراق باعتباره الطريق الوحيد لحل النقاشات الجارية على الصعيد الدولي حول العراق. العراقيون يرحبون بتشكيل مجلس الحكم، كذلك روسيا والأردن والكويت وقطر، فيما مصادر دبلوماسية عربية تشير إلى تعرض السعودية إلى ضغوط أمريكية لإرسال قوات عسكرية سعودية إلى العراق. وعسكريون سابقون من الجيش العراقي المنحل يتظاهرون في بغداد للمطالبة بدفع رواتبهم. هذا ويتضمن الملف أيضا محاور وقضايا عراقية أخرى وتقارير ومقابلات وفنى بها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث. في تطور جديد على ساحة الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على موقفه من أسلحة الدمار الشامل العراقية، لفتت وكالة رويترز إلى أن استطلاعا للرأي أجرته مؤسسة بريطانية أظهر أن أكثر البريطانيين يعتقدون أن بلير ضللهم. يشار إلى أن نتائج الاستطلاع تأتي في الوقت الذي يستعد فيه بلير للتوجه إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش للبحث معه في مستجدات الملف العراقي. لكن الحكومة البريطانية عادت ودافعت عن موقفها المتعلق بمحاولة بغداد الحصول على اليورانيوم من دولة أفريقية. يذكر أن البيت الأبيض أقر بخطئه في تضمين خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بوش في مطلع العام الجاري بمعلومات تقول إن بغداد حاولت الحصول على اليورانيوم من نيجيريا. وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن لندن استقت المعلومة المتعلقة باليورانيوم النيجيري من دولة ثالثة، وأنها أي المعلومة وردت في وثائق لا علاقة لها بالوثائق المزورة التي تتحدث عنها واشنطن. في سياق آخر، دعت وزيرة الدفاع الفرنسية ميتشيلا أليوت ماريا إلى استئناف عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية والتي قامت بها في السابق لجنة أنموفيك التابعة للأمم المتحدة. وكالة فرانس بريس نسبت إلى الوزيرة الفرنسية أن استئناف التفتيش هو السبيل الوحيد لإنهاء النقاشات الجارية حول وجود أو عدم وجود هذه الأسلحة في العراق. يشار إلى أن تصريحات إليوت ماريا تأتي في الوقت الذي تشهد فيه واشنطن ولندن نقاشات حامية حول مدى صدقية الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني في قولهما إن العراق يمتلك مثل هذه الأسلحة. من جهة أخرى ذكرت وكالة فرانس بريس أن السعودية تتعرض إلى ضغط أمريكي متواصل لإرسال جنود إلى العراق عبر وحدات عسكرية تابعة لمجلس التعاون الخليجي. فرانس بريس أشارت إلى أن الحديث عن الضغوط الأمريكية على السعودية نشرته صحيفة لبنانية استقت معلوماتها من مصدر دبلوماسي عربي قال إن الرئيس الأمريكي ألح في القمة التي عقدت الشهر الماضي في منتجع شرم الشيخ المصري على كل من مصر والأردن والسعودية بإرسال قوات إلى العراق في إطار القوات الدولية التي تتولى حفظ الأمن، مضيفا أن الرئيس المصري حسني مبارك أكد أن القاهرة تشعر بصعوبة الموافقة على الطلب الأمريكي، بينما قال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز إن بلاده تحتاج إلى وقت إضافي للتفكير في الموضوع. أما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فقد اشترط لمشاركة قوات أردنية موافقة دول عربية أخرى على الطلب الأمريكي. وفي ردود فعل جديدة على إنشاء مجلس الحكم في العراق قالت وكالة إتاتاس الروسية إن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أوضح موقف بلاده من هذا التطور العراقي عن طريق القول إن موسكو ترى في إنشاء المجلس خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن روسيا أعلنت أكثر من مرة أن السلطة في العراق يجب أن تحول إلى العراقيين في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك أوضح إيفانوف أن هذه الخطوة يجب أن تعقبها خطوات أخرى لإنشاء حكومة عراقية تحظى بدعم العراقيين والتأييد الدولي، مؤكدا أن بلاده ترحب بدور أكثر فاعلية للأمم المتحدة بما فيه جهود مبعوث الأمين العام للمنظمة الدولية في العراق. وكالة الصحافة الألمانية أشارت إلى أن تصريحات الوزير الروسي جاءت بعد اجتماع عقده مع نظيره الأردني مروان المعشر. أما وكالة أسوشيتد بريس فإنها نقلت عن المعشر تأكيده أن تشكيل المجلس أي مجلس الحكم في العراق هو خطوة مهمة نحو قيام حكومة عراقية تمثل كافة العراقيين. الوكالة الألمانية لفتت إلى أنه رغم فتور رد فعل الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على إنشاء المجلس العراقي إلا أن أوساطا عربية أخرى رحبت بتشكيل المجلس واعتبرته خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة عراقية منتخبة تمثل جميع ألوان الطيف العراقي. إلى ذلك أشارت الوكالة إلى تصريحات لناطق باسم الخارجية الكويتية مفادها أن مجلس الحكم في العراق يعبر عن إرادة العراقيين. أما دولة قطر فإنها دعت المجتمع الدولي في حديث أجرته وكالة أسوشيتد بريس مع مسؤول في الخارجية القطرية، دعت المجتمع الدولي إلى دعم مجلس الحكم في العراق.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة مفتوحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
سيداتي وسادتي، نستكمل معكم ملف العراق لهذا اليوم ونعود إلى ردود أفعال العراقيين إزاء تشكيل مجلس الحكم. وهذه مراسلتنا في بغداد جمانة العبيدي تتحدث إلى عدد من العراقيين حول الموضوع.
بعد طول انتظار وترقب ويأس وأمل، اجتمع المجلس للحكم الانتقالي ويؤمل أن يملأ الفراغ الذي تركته حكومة صدام حسين البائدة، ويتكون المجلس من 25 عضوا يمثلون شرائح المجتمع العراقي بكافة اتجاهاته وطوائفه الدينية، وهناك توازن في اختيار أعضاء المجلس، ومن صلاحياته تعيين الوزراء وصياغة الدستور. وبدأت صفحة جديدة تدشن في تاريخ العراق، وحول تشكيل الحكومة أخذنا آراء عدد من المواطنين العراقيين.
بهاء محمد جبر.
المهنة؟
طالب مرحلة رابعة قسم كيمياء.
شو رأيك بتشكيل الحكومة الجديدة؟
والله بالنسبة لتشكيل الحكومة الجديدة أعتقد تمثيل المقاعد بها متوازن نسبة بين الشيعة وسنة وأكراد وتركمان وأقليات أخرى، بس تواجه مشاكل حاليا يعني نسبة المجتمع موجودة بعديد من المشاكل، عدم توفر الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وعدم توفر الأمن، فلذلك هاي المشاكل راح تكون أول مقدمات اللي راح تواجهها الحكومة الجديدة، بس أتمنى لها إن شاء الله كل الموفقية مسعاهم إن شاء الله.
محسن كمال محسن، طالب كلية التربية ابن الهيثم قسم الفيزياء المرحلة الرابعة.
اهلا بك. صفتك طالب عراقي شيعي، شو رايك بالحكومه اللي تشكلت واللي غالبيتها العظمى من الشيعه؟
ان الشعب العراقي سواء كان الشيعي ام سني ام اكراد بمختلف القوميات ومختلف الاقليات هو شعب واحد. اما بالنسبه لتشكيل الحكومه فتشكيل الحكومه هي خطوه ايجابيه، وكانت بهذا الاجراء الذي اجري بتشكيل 14 عضو من الشيعه واربعه من السنه وخمسه من الاكراد وواحد من التركمانيين وواحد من المسيحيين، هذا ما يدل على الانصاف في توزيع الشعب العراقي، اي ان نسبه الشيعه في العراق هم 65%، اما بالنسبه للاقليات والسنه والاكراد هم 35%، اما هذه الخطوه فهي خطوه ايجابيه ودليل على الديمقراطيه والحريه.
اسمك؟ علاء محمد علاء. اولا احنا نشكركم على هذه الفرصه المتاحه لنا نتحدث معاكم. بس يعني احنا شنو عشنا حياة يعني كلش غير مرتبة وعانينا هواي، يعني خاصة احنا بمرحلتنا هذه الشباب يعني ما شفنا شيء لحد الآن، ما سمعتنا بأي شيء يعني. فمن شكلت هذه الحكومة واحنا البارحة نشوفها بالتلفزيون والسيارات تجي للوفود، يعني كلش كنا فرحانين بيها يعني، وتمنينا انه يا ربي تكون هذه الحكومة يعني هي البداية الحقيقية اللي احنا محتاجيها فعلا، يعني نتمنى انه يحققون جميع رغبات. احنا ما نضغط عليهم ونقول لهم بسرعه جيبوا لنا انطونا، لا يعني احنا عشنا حياتنا وما استفادينا شيء لحد الان، فاحنا نتمنى يعني انه يحاولون جهودهم ويانا وينطونا كل حقوقنا، مو بس احنا كافه المراحل يعني الشباب والمسنين والمشيخين، يعني هوايه فئات عمريه ما استفادت من الحياه اللي عاشتها، ونرجو ان يحققون لنا كل شيء احنا ما حققناه قبل، ويعني املنا كلش كبير بها يعني، وخاصه انه هي شملت جميع الفئات، يعني الفئه السنيه والشيعيه والكلدانيه والاشوريه وكافه الموجودين الاخواننا الاكراد، يعني قبل يعني كنا مشتتين، ناس تكره ناس تحقد على ناس يعني، فاني كلش املي كبير بها هذه الحكومه، يعني كودا انه هي اجتماع للقوة العراقية يعني من الشمال للجنوب، راح تتمركز كلها بحكومة واحدة تحقق جميع رغبات الفئات الموجودة بالعراق.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
كذلك تحدث مراسلنا في بغداد عماد ياسم إلى عدد آخر من العراقيين واستطلع آراءهم في خصوص تشكيل مجلس الحكم في العراق.
أخيرا وبعد طول انتظار استقبل العراقيون خبر تشكيل مجلس الحكم المؤقت. إذاعتنا سجلت بعض آراء الناس في الشارع البغدادي.
إن شاء الله زين نحو الأحسن، وصدام زال وانتهينا من عنده، وإن شاء الله الحكم الجديد زين نحو الأحسن، بس الصبر للعراقيين جميعا.
ممكن نعرف رأيك مجلس الحكم الجديد؟
والله نتفائل احنا ان شاء الله بهذا المجلس المبارك اللي يمثل كل طوائف الشعب العراقي، واحنا فرحين خلصنا من الحكم السابق الطاغية اللي يمثل بس الانفرادية للحكم الدكتاتوري، ونتمنى منهم ان صبر العراقيين ان شاء الله بهذا المجلس المبارك ان شاء الله، والى نهضة جديدة ان شاء الله للعراق، ونتمنى منهم ان شاء الله بس الصبر ان شاء الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقدم لنا ما فيه الخير إن شاء الله لشعبنا بكل فئاته وطوائفه إن شاء الله.
نتعرف على حضرتك.
جاسم الموسوي.
ممكن نعرف رأيك بمجلس الدولة الجديد؟
والله هذا الحدث انتظرناه انتظار طويل أكثر من 40 سنة، والحمد لله والشكر تحقق. أول مرة نشوف ممثلين للشيعة وللسنة وللأكراد للحكم، الحمد لله والشكر، وإن شاء الله بداية جديدة للديمقراطية والعراق.
ممكن نعرف رأيك بمجلس الدولة الجديد؟
والله بالنسبة لمجلس الدولة الجديد هاي مسألة كنا نتمناها من احنا اطفال الى ان هسه نيفنا على الشيخوخة. نريد نشوف ديمقراطية، نريد نشوف حياتنا افضل، نريد نشوف تغير افضل. الاسماء القديمة دمرتنا، الاحداث القديمة دمرتنا، نريد احداث لها علاقة بالعالم، لها علاقة بالدول المجاورة. نريد نشوف نفسنا افضل. شلون؟ من خلال ذول الناس الجيدين الرائعين المثقفين اللي نشوفهم امامنا يمثلون شيء جميل، كل واحد يطلع من عنده فد اشعاع رائع. البارحة كانت اكو فرحة غير طبيعية بقلوبنا وباجسادنا، والله العظيم حتى اطفالنا قاموا يصفقون بدون ان يدرون. ففد شيء رائع وجميل، ونتمنى ان هاي الخطوة تكون كخطوة اولى نحو التقدم والتطور والديمقراطية اللي صارت بالنسبة لنا العراقيين اللي بالداخل حلم جميل ورائع. وشكرا.
عماد جاسم، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها. في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
سيدتي وسادتي، نعود إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في مستجدات اليوم، حيث نسبت وكالة فرانس بريس إلى زعيم شيعي عراقي تحذيره القوات البولندية المزمع انتشارها في جنوب العراق من أنها ستواجه استقبالا عدائيا إذا ما تحولت إلى قوات محتلة. السيد محمد سعيد الحكيم الناطق باسم عمه السيد محمد باقر الحكيم اعتبر أن تغيير اسم القوات المحتلة إلى قوات لحفظ الاستقرار لا يعني شيئا غير اللعب بالكلمات إذا لم تأتي القوات البولندية بتفويض واضح من الأمم المتحدة. وفي موضوع آخر، أعلنت حركة تطلق على نفسها اسم الحركة الإسلامية المسلحة لمنظمة القاعدة فرع الفلوجة في تسجيل صوتي بثته شبكة العربية الفضائية في دبي، أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق. يشار إلى أن هذه المجموعة غير معروفة، كما أنها لم تعرض أي دليل يؤكد صدق مزاعمها. الزميلة بركان الشكرتشي تحدثت في العاصمة البريطانية إلى محلل سياسي عراقي وسألته عن احتمالات وجود علاقة تنسيقية بين شبكة القاعدة والهجمات المسلحة ضد القوات الأمريكية في العراق.
ترددت تقارير صحفية عن جماعة تقول إنها جناح من تنظيم القاعدة وهي المسؤولة عن الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق وليس الموالين للنظام السابق. وحسب تصريح للمتحدث باسم هذه الجماعة أن الحركة الإسلامية المسلحة للقاعدة فرع الفلوجة كانت وراء هذه الهجمات التي قتل فيها 31 جنديا أمريكيا منذ بداية أيار مايو، وأن أعضاءها منتشرون في مختلف أنحاء العراق وهم ليسوا من أتباع الرئيس العراقي السابق صدام حسين. حول الموضوع التقيت بالباحث السياسي أكرم الحكيم وهو لا يستبعد هذا الارتباط.
في الواقع وإن كنت لا أشك بوجود محاولات لما يسمى بتنظيم القاعدة الإرهابي في أن تفتح لها جبهة داخل العراق، خصوصا بعد الشريط الأخير الذي أذيع على لسان المدعو الظواهري قبل أشهر، إلا أنني أعتقد بأن ما أذيع يوم أمس من شريط منسوب إلى ما يسمى بجماعة القاعدة المسلحة في العراق هي محاولة مكشوفة من بقايا أجهزة النظام السابق، وهناك طرائن في الواقع يمكن أن تدعم هذا الرأي. في مقدمتها أولا تمويه الصوت، بينما القاعدة عرفت بأنها تذيع شرطتها على لسان شخصيات معروفة وليست على أصوات مموهة كما هو موجود في الشريط الأخير، وأيضا استخدامهم للتاريخ الميلادي في بداية التوقيع في تاريخ البيان، بينما تستخدم تنظيمات القاعدة الإرهابية التاريخ الهجري أولا ثم ربما تقرنه بالتاريخ الميلادي.
إذا ما الذي يعني كان يراد من هذا التسجيل؟
أنا أتصور هناك حرب نفسية تشن ليس فقط من قبل بقايا النظام السابق، وإنما أيضا من قوى في الواقع إرهابية خارجية، وربما في قناة الشخصية مدعومة من قبل بعض الدول الغرض منها دفع الشعب العراقي إلى معارك جانبية لا تخدم مصالح العراق العليا في هذه المرحلة، وضعه تحت ضغوط في الواقع تدفعه عن الاهتمام بالأولويات المطلوبة في هذه المرحلة، وهي أولويات في مقدمتها تحقيق الاستقرار والأمان وإتاحة الفرصة للشعب العراقي لبناء وإعادة بناء ما دمر خلال الحقبة الصدامية وخلال الحروب الماضية وبناء وضع سياسي مستقر.
نعم، لكن يعني سيد أكرم، هناك تسجيلات للرئيس العراقي السابق صدام حسين، هو نفسه يقول، يصف هذه الهجمات بأنها مقاومة شعبية، في نفس الوقت يدعو بعض العرب من فلسطينيين وغيرهم إلى مقاومة قوات التحالف.
دعينا نقول بأنه من عجز عن إدارة المقاومة والحرب هو في عز السلطة وفي ظل إمكاناتها الواسعة، بالتأكيد هو عاجز عن إدارة ما يسميه بالمقاومة، وهو قد تحول من ما كان يسموه بالقائد الملهم إلى أن يتحول حاله كحال المغنين الذين يوزعون الأشرطة. أنا أتصور هذه محاولات يراد منها إبعاد الأنظار عن الواقع الحقيقي الذي يعيشه الآن رأس النظام السابق والأصبع المقرب إليه، وهي حالة من الاختفاء والحيرة في تدبير الملجأ، وأيضا السعي لإيهام الرأي العام العربي، لأنه الرأي العراقي لا يمكن تضليله. الرأي العام العربي ربما يمكن تضليل بعض الأوساط منه بادعاء وجود مقاومة عراقية وشعبية ضد قوات ما تسميه بالاحتلال وإلى آخره. أنا أتصور هي محاولة مكشوفة. نعم،
محاولة لكسب التأييد العربي.
أنا لا أشك أنه قد يكون هذا من جملة الأهداف، إضافة إلى تضليل بعض المتضررين في الفترة الحالية داخل العراق.
بوركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعين الأعزاء، نبقى في العراق، حيث نظم عسكريون عراقيون سابقون تظاهرة في بغداد طالبوا خلالها بدفع رواتبهم. هذا في حين شهدت شوارع بغداد تظاهرة أخرى نظمها حركة سياسية عراقية وصفت الفيدرالية التي تطالب بها الأحزاب الكردية بأنها تفكيك للدولة العراقية. تفاصيل هذه المحاور مع مراسلتنا في بغداد أسماء السراج.
توافدت المجاميع المتظاهرة أمام مبنى القصر الجمهوري الذي أصبح مقر الإدارة المدنية لقوات التحالف في بغداد هذا اليوم، وتنوعت مطالبهم. في كل ركن من أركان الساحة المقابلة للمبنى ثمت العشرات ممن ينادون بالرواتب أو الإعادة إلى وظائفهم، ويحملون لافتات مكتوبة باللغة الإنجليزية والعربية تعبر عن هذه المطالب. منتسبو وزارة الإعلام المنحلة رجالا ونساء جاءوا للمطالبة برواتبهم التي تأخر صرفها منذ 4 أشهر.
يعني سبب تظاهرتنا، احنا بالنسبة منتسبين وزارة الإعلام، مطابع دار الحرية للطباعة، صار لنا من صارت هاي التشكيل جسم حتى 4 أشهر، واحنا 7000 واحد، 7000 واحد عارفين 7000 جمعة عندهم إيجارات مطلوبة، فلوس مطلوبة، زين هم يقولون احنا نطلع حقوق الإنسان، ننطي حقوق البشرية هاي العراقيين، وين الحقوق؟ صارنا 4 أشهر احنا منتجولين في الشوارع، واكو عصابة من جماعة صدام حسين متدخلة بالوزارة، ووعدونا كل سبيت على أبو العز نقدم قوائم، وراح نطي قوائم، وهذا إسماعيل الزاير الممثل وزادة، هذا أكبر خاين شكل عصابة من وزارة الإعلام عسيين وجاءت مويانا وجاي وعدونا بوعدان جينا كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع وجينا هذا آخر أسبوع أقول له تعال أسبوع لا جينا إحنا مو صاحبين عوائل ما لنا مع التجارات ما عدنا يعني ما صرف مال بيت يعني لا ما تحنا غير الشكل إحنا بشر إحنا عراقيين إحنا الكلامة يسون هذول العصابات جماعة صدام حسين وغيره إحنا ذي حقوقنا يعني جماعة 7000 واحد في وزارة الإعلام كل بشر يمتلك 5 أطفال
وعلى بعد أمثال منهم يقف العشرات من منتسبي التصنيع العسكري يطالبون بمعرفة مصيرهم وإعادتهم للعمل وصرف رواتبهم. بعض من أفراد الجيش العراقي المنحل تجمعوا في نفس المكان ينتظرون رواتب العسكريين التي من المفترض أن تصرف اعتبارا من يوم غد وعلى مجاميع مقسمة حسب الرتب، إلا أن خبرا وصلهم مفاده بأن 50 دولار فقط هو المبلغ الذي سيصرف لهم، وهو ما يرونه غير كافي لمواجهة متطلبات المعيشة. إلا أن التجمع الوطني المستقل الذي يتألف من مجموعة من التكنقراط من مهندسين وأطباء تظاهروا في نفس المكان احتجاجا على مشروع الدستور للجمهورية العراقية الفيدرالية الذي نشرته جريدة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في عددها الصادر الأسبوع الماضي.
نجمعين نبين اعتراضنا على محاولة تمرير مشاريع غير مدروسة وغير موافق عليها من قبل الشعب العراقي.
ماذا تقصد؟ أي مشاريع بالتحديد؟
مشاريع اللي طرحتها بعض الجرائد المحلية مثل التآخي حول إقامة نظم فدرالية في شمال العراق أو في جنوبه في بعض الجرائد الأخرى على أسس طائفية قسمنا وعلى أسس قومية مخالفة للمضامين الأخرى المضمون الخاص للفدرالية. يعني الفدرالية هي فلنقول حكم إداري مستقل واحنا كلنا موافقين على بعض الاشياء اللي ممكن تصير، اما ان يكون جيش مستقل واداره مستقله كامله وحكومه مستقله مع نشر عاصمه وجيش، يعني هذه احنا نرفضها حاليا في هذه المرحله اللي هي الامور فيها غير واضحه. خلي تتوضح الامور، خلي تصير وزاره، وخلي الشعب يستفتح حول هذا الموضوع. واذا وافق الشعب فاحنا ما حد صعدنا اي
تحديدا. عن ماذا تعترض؟
اعترض عن تقسيم العراق المستقبلي.
إن خلق ثوابت وطنية هو المطلب الأساسي لهذا التجمع، هذا ما يؤكده المهندس خالد أحد الأعضاء المؤسسين لهذا التجمع، ويطالب أيضا بالالتفاف إلى الذات العراقية وإلى البيت الداخلي قبل الشروع بأية حركة تجاه الآخر. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي محطات هذه الجولة اليومية على أهم التطورات والمستجدات السياسية العراقية. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. مستمعين الكرام، نبث برامجنا للفترة المسائية على الموجات القصيرة التالية 16 19 21 25 و 31 مترا، وبالذبذبات التالية 9005 9005 11 5 13 5 755 15 1170 17 1170 17 1690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا. هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. الكرام، جولة جديدة على الصحافة العربية وما كتبته في الشأن العراقي، يعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب. طابت أوقاتكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في جولة على الصحف العربية الصادرة اليوم، لنطالع وإياكم أهم ما نشرته عن الشأن العراقي. في صحيفة الحياة الصادرة في لندن يكتب غسان شربل تعليقا عن تموز العراقي، يقول فيه:
تموز شهر المواعيد العراقية بامتياز، موعد مع الأمل مرة ومع الألم مرات، ففي هذا الشهر تعاني بغداد وطأة الحر ووطأة الذكريات، ولا يكف تموز العراقي عن ارتكاب المواعيد. البارحة اجتمع مجلس الحكم الانتقالي للمرة الأولى، وحرص الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي زار المجتمعين على الحديث عن يوم تاريخي. وهكذا أضيف إلى دفاتر تموز موعد جديد من المبكر الجزم إن كان موعدا مع الأمل أم مع الألم. وبعيدا عن تموز ومواعيده، يمكن القول إن ما شهدته بغداد أمس يشكل حدثا كبيرا ومهما، فهي المرة الأولى منذ سقوط نظام صدام في 9 نيسان الماضي يلتقي فيها ممثلون لمختلف مكونات الشعب العراقي ولقوى سياسية عريقة ومستجدة للبحث في مستقبل العراق.
يقول الكاتب أيضا: ليس ثم تشك في أن الاجتماع يدخل القوى التي شاركت فيه في امتحان كبير، خصوصا لجهة القدرة على تبادل التنازلات الضرورية لقيام حكم ديمقراطي ومستقر. وإذا أظهرت القوى المشاركة قدرة على الخروج من اللغة الفئوية والحسابات الضيقة، فإن اجتماع 13 من تموز يمكن أن يفتح الباب لاختصار مرحلة الاحتلال وتسريع إعادة البناء، كل شيء ينبئ بصيف عراقي صعب. فاجتماع البارحة لا يعني بالضرورة وقف الهجمات ضد الأمريكيين واستعادة العراق قراره وسيادته، تلزم القوى العراقية باتخاذ قرارات صعبة. هذا من دون أن ننسى أن الإدارة الأمريكية بدأت تتخوف من الصيف الصعب وربما من اضطرارها لاحقا إلى اتخاذ قرارات صعبة، بينها القبول بعراق جديد لا تتطابق ملامحه مع التصور الأمريكي لعراق ما بعد صدام. مستمعين الكرام، قراءة في الصحف المصرية الصادرة اليوم يقدمها لنا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
كتب الدكتور محمد سيد سعيد في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم تحت عنوان مصر والعراق في محنته، كتب يقول: العراق لا يستحق منا هذا الصمت، والعراقيون ينظرون الآن بغضب لحقيقة تجاهل العالم العربي لهم من جانب الحكومات والشعوب أيضا، وقال يجب ألا نبالغ في خطورة الشعور بالغضب داخل العراق، لأن البلاد والمجتمعات العربية لا تقوم بواجبها نحوه، فقد جربنا نحن المصريين نفس هذه المشاعر أثناء عقد السبعينات، ولكن يجب ألا نهون من الآثار الباقية للغضب الذي تشعر به الشعوب والمجتمعات العربية تجاه بعضها البعض، خاصة أثناء المحن الكبيرة. وقال إن مسؤولية مصر تجاه العراق أكبر من غيرها لأسباب معروفة، ويجب أن نتذكرها جيدا، لأن مصر هي أكبر البلاد العربية ومسؤولياتها في المحيط العربي تتناسب منطقيا مع حجمها، ثم أن العراق هو واحد من أهم البلاد العربية وبالذات بالنسبة لمصر. وقال محمد السيد سعيد: المعنى الذي يجب أن يصل إلى العراقيين هو أننا نشاركهم همهم، وأننا لسنا أغنياء كما هو معروف، ولكننا كمصريين على استعداد لاقتسام لقمتنا معهم وقت الحاجة، فلابد أن تسرع الدولة بتخصيص مبالغ كبيرة لتمويل برامج تساعد الشعب العراقي على التغلب على محنته الراهنة والحصول على حاجاته الأساسية، وخاصة في مجالات مثل الغذاء والمياه وفي مجال الدفاع عن التراث العراقي واستعداده وغيرها من المجالات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعي الأعزاء، قدمنا لكم قراءة في بعض الصحف العربية صادرة اليوم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
وما ضاع حق وراءه مطالب. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم، فلا يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقك وما ضاع حق وراءه مطالب. أعزائي المستمعين، كيف ستؤثر عودة النفط العراقي إلى السوق العالمية على أسعار النفط؟ هذا السؤال يجيب عنه محلل اقتصادي عربي لمراسلنا في لندن محمد الطائي.
يشكل غياب النفط العراقي هاجسا للسوق النفطية العالمية، كما أشار خبراء لوكالة رويترز للأنباء، حيث أوضحوا بأن النفط العراقي سيؤثر بشكل أو بآخر على أسعار النفط العالمية بسبب عدم استقرار المنتوج النفطي العراقي على نسبة معينة من المنتوج العالمي. ويبدو أن العراق قادر على إنتاج 800,000 برميل يوميا في الوقت الحاضر، حيث لا يستطيع رفع سقف الإنتاج إلى ما كان عليه في السابق، كما أشار خبير نفطي عراقي لرويترز موضحا بأن عمليات التخريب وتفجير الأنابيب النفطية حالت دون ذلك. لكن الخبير النفطي العراقي نفسه أكد أن سقف الإنتاج العراقي سيرتفع إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيؤثر على السوق النفطية العالمية. ويتفق مع ذلك الأستاذ نزار عبود المحلل الاقتصادي في لندن.
لا شك طبعا النفط العراقي هو عنصر مهم جدا في حسابات السوق العالمية، فالعراق يحتفظ بثاني أكبر مخزون للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن ضخ النفط العراقي أو غيابه يؤثر قطعا على حسابات التجار العراقية. وكان وشاهدنا ارتفاع سعر النفط إلى حوالي $40 في الأسواق العالمية، ثم تلاشى هذا الخوف وتبين أن الأضرار نتيجة العمليات العسكرية المباشرة كانت محدودة في حقل الرميلة 9 آبار تقريبا، وهذه أخمدت بسرعة، وبالتالي تلاشى الخوف وزاد التفاؤل بأن العراق لا يستعيد فقط مستوى الإنتاج الذي كان سائدا قبل الحرب مباشرة، بل أيضا يعود إلى المستوى الإنتاج الذي كان سائدا قبل في الثمانينات وقبل حرب الكويت، لكن سرعان طبعا ما اكتشفنا على أن هناك مخاوف أخرى كثيرة، أهمها طبعا عمليات النهب والتدمير التي حصلت في أعقاب انتهاء العمليات العسكرية مباشرة.
أستاذ نزار، أنت أشرت إلى موضوع رفع سقف الانتاج النفط العراقي، يعني كيف سيكون تأثير عودة النفط العراقي يعني في رفع مستوى هذا على السوق العالمية النفطية؟ هل نستطيع أن نستخدم كلمة تأثير سلبي أم إيجابي مثلا؟
طبعا هناك عدة عوامل تتحكم في أسعار النفط. موضوع عودة النفط العراقي قد لا تكون مهمة كثيرا إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي في النمو الاقتصادي العالمي، لكن إذا كان هناك نمو اقتصادي عالمي يستوعب زيادة النفط العراقي ويستوعب الانتاج العالمي، فطبعا أي غياب للنفط العراقي يصبح سلبيا للجهة أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لكن إذا كان التباطؤ الاقتصادي يستمر إلى فترة طويلة، فبالتالي فإن العراق يكون هنا يواجه أزمة، يكون العالم الاقتصاد العالمي في الحالة قادر على تجاهل النفط العراقي إذا كان هناك تباطؤ اقتصادي.
أستاذ نزار، ماذا عن الصناعة النفطية العراقية؟ هل هي مستعدة إذا تم رفع سقف الإنتاج إلى مثلا مليوني برميل يوميا برأيك مع نهاية هذا العام؟
طبعا الصناعة النفطية العراقية الحقيقة التفاؤل برفع الانتاج الى مليوني برميل هو مرهون بما يجري على الارض. النفط هي سلعة سياسية بالتأكيد، اضافة للعوامل الاقتصادية العالمية والركائز الاقتصادية التي تقوم على النمو وعدم النمو الاقتصادي. النفط سلعة سياسية، والوضع في العراق، الوضع السياسي في العراق وضع غير مستقر، وبالتالي طبعا لاحظنا الوضع الامني مرتبط فيه كثيرا.
نعم.
فهناك طبعا خطوة حاليا، هذا المجلس الاستشاري الحاكم الذي شكل، هل هو ستكون لديه صلاحيات استشارية أم ستكون لديه صلاحيات سياسية فعلية على الأرض؟ واضح أن المحتلين لديهم مأزق كبير في إدارة شؤون العراق على المستويين السياسي والأمني. وهذا طبعا ينعكس سلبا على الوضع النفطي وعلى إمدادات النفط وعلى الاستقرار، حتى لو أجريت إصلاحات لحقول النفط والمصافي ولخطوط نقل النفط إلى العراق، إلى تركيا وإلى جنوب العراق، لكن لا أحد يضمن أن هذه المنشآت وهذه الإصلاحات ستدوم. فهناك إذا كانت المعارضة مستمرة وإذا كان هناك استياء وعلى وسط على مستوى شعبي واسع، نتوقع طبعا المزيد من العمليات التخريبية التي تستهدف تقويض أي استقرار على القطاع النفطي.
أستاذ نزار، سؤالي الأخير لك يعني لو سمحت باختصار، يعني أنا يعني أردت أن أعرف عن استعداد العمالة العراقية، استعداد الخبرة العراقية لمشتقات النفط العراقي داخل العراق.
طبعا هناك عنصران في يعني جانبان من هذا السؤال، الجانب الأول هو الاستهلاك الداخلي، والناحية الثانية هو الإنتاج والتصدير. أعتقد هذا ما تقصده هنا، موضوع القدرة على تشغيل اليد العاملة العراقية للإنتاج والتصدير أكثر.
نعم، للإنتاج والتصدير وكذلك لاستخراج مشتقات النفط داخل العراق.
طبعا هناك للعراق خبرة طويلة عبر عشرات السنوات، العراق راكم خبرات تقنية وفنية عالية المستوى، وبالتالي هي قادرة إذا توفر لها المناخ السياسي والمناخ الأمني المناسب من أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه وأفضل. لكن المسألة هي في الحقيقة في الشق السياسي والأمني وليست في الشق الفني. الشق الفني أعتقد محسوم، العراق لديه كل الخبرات التي يحتاجها ولا يحتاج لخبرات إضافية تأتي من الخارج.
كان هذا الأستاذ نزار عبود المحلل الاقتصادي في لندن متحدثا عن النفط العراقي وتأثيره على السوق النفطية العالمية. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
عيوني وانا مفارق حديد اضل اسوه تسميني ما عندي نصيب
على الياده يا غانا على الياده يا غانا
على الياده يا غانا على الياده يا غانا شافوا دمعة بعيوني وانا مفارق حديد اضل اسوه تسميني ما عندي نصيب
مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار الأخيرة لهذا اليوم. قالت أسوشيتد بريس إن مجلس الحكم الجديد في العراق أجل اليوم الاثنين انتخاب رئيس للمجلس، لكنه صوت على إرسال وفد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. من ناحيتها نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هوشيار زيباري الناطق باسم المجلس قوله إن المجلس شكل لجنتين، إحداهما لوضع خطة لعمل المجلس والأخرى لصياغة بيان سياسي. وبشأن الوضع الاقتصادي في العراق، نقلت رويترز عن رئيس الإدارة المدنية في العراق بول بريمر أنه سيستمع إلى المجلس العراقي الجديد بعناية فائقة بشأن الاستثمارات الأجنبية، لكنه سيدير اقتصاد البلاد. نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن مهاجمين في سيارة مسرعة ألقوا عبوة ناسفة على سيارة كانت تقف خارج مقر قوات التحالف في وسط بغداد يوم الاثنين، وبالقرب من المجمع الذي يضم مقر مجلس الحكم العراقي الجديد ما أدى إلى احتراقها. ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات، وأشار شهود عيان إلى أن لوحة السيارة التي احترقت كانت تحمل رقما دبلوماسيا يعود إلى السفارة التونسية بحسب الوكالة. قتل جندي أمريكي صباح اليوم الاثنين وأصيب 6 آخرون بجراح في هجوم على جنود أمريكيين في بغداد استخدم فيها المهاجمون قذائف صاروخية ونيران بنادق آلية، بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن ناطق باسم الجيش الأمريكي. وقال المتحدث إن قافلة عربات عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة المنصور في بغداد ونقل المصابون إلى مستشفى عسكري. وأفاد شهود أن جنديا أمريكيا واحدا على الأقل أصيب في هجوم منفصل بعد ذلك بنحو ساعتين قرب مطار بغداد الدولي حين أصابت قذيفة صاروخية سيارته العسكرية بحسب رويترز. قال الجيش الأمريكي أنه اعتقل 226 شخصا وصادر أسلحة في عملية بدأها مساء السبت شمال بغداد لإلقاء القبض على أهداف مهمة ولمنع الهجمات على قوات التحالف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن بيان أصدرته القيادة الوسطى للقوات الأمريكية. أفادت رويترز أن اثنين من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جورج بوش أصر يوم الأحد على أنه لم يبالغ في تقديره لخطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية المشتبه بها. وتقول رويترز أن كوندوليزا رايس مستشارة بوش للأمن القومي ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد كررا في برامج تلفزيونية يوم الأحد أنه كان من الخطأ أن يشير بوش في خطابه عن حالة الاتحاد إلى محاولة صدام حسين شراء اليورانيوم من دولة أفريقية لاستخدامه في البرنامج النووي العراقي. لكن رايس ورامسفيلد رفض التلميحات بأن بوش تلاعب في معلومات المخابرات لتبرير الحرب بحسب الوكالة. واعترف البيت الأبيض بالخطأ في الأسبوع الماضي، وتحمل جورج تينت مدير وكالة المخابرات المركزية CIA مسؤولية البيان الكاذب قائلا إنه كان يتعين على وكالته حسب ذلك من الخطاب الذي ألقاه الرئيس في كانون الثاني الماضي. ومن ناحيته قال السيناتور بوب جراهام وهو ديمقراطي من فلوريدا ان القضية ليست قضية جورج تينيت لكنها قضية جورج بوش، وقال ان هناك استخداما تلقائيا لمعلومات المخابرات واحتلت تلك المعلومات التي تتماشى مع سياسة الادارة احتلت الصدارة. وأعرب جراهام عن أمله بالعثور على أسلحة الدمار الشامل لأن عدم العثور عليها سيعرض مصداقية الولايات المتحدة إلى الضرر على نحو خطير في أرجاء العالم وفي الداخل بين المواطنين الأمريكيين على حد قوله. شارك نحو 2000 شخص صباح اليوم الاثنين في تظاهرة في بغداد تلبية لدعوة من الحزب الشيوعي العراقي في ذكرى سقوط النظام الملكي في 14 تموز 1958 وتكريما للرئيس الأول في جمهورية العراقية عبد الكريم قاسم بحسب رويترز. ورفع المتظاهرون أعلاما حمراء وحلقت مروحيات أمريكية فوقهم، وانطلقت التظاهرة من ساحة التحرير في وسط بغداد واتجهت إلى ساحة الفردوس حيث المقر العام للتحالف الأمريكي البريطاني. وأضافت رويترز أن الحزب الشيوعي العراقي يشارك في مجلس الحكم الانتقالي في العراق بشخص أمينه العام حميد مجيد موسى. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لكم نشرة أخيرة لهذا اليوم، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.